بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كان كلامنا فيما مضى عن النجاسات وكيفية إزالتها، النجاسات الخارج من السبيلين وبول وروث البهائم يعني الحيوان والإنسان، يعني جميع الأبوال والأرواث كلها نجسة، ولم يستثنى من ذلك إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فقط، هذا الذي استثني من الأبوال والأرواث. ثم إن النجاسات عموما لا يعفى شيء عنها، يعني أن قليلها وكثيرها سواء، فقط ما يتعلق باليسير من الدم والقيح هو الذي يمكن أن يعفى عنه، لأن البلوى به عظيمة والمشقة والتحرز منه يعني يعسر وفيه مشقة ويتلبس كثيرا بالناس، كل هذا جعل القليل منه واليسير معفو عنه. وكذلك مما يعفى عنه ما لا نفس له سائلة، أي لا دم له سائل، فإن هذا إذا وقع ثم مات في الإناء كالذباب والبعوض ونحو ذلك مما لا دم له سائل، هذا كله مما يعفى عنه، فلا ينجس المائع الذي وقع فيه أو الإناء. نعم. وأما بالنسبة للحي من الحيوان فكله طاهر، كله طاهر سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، فهذا يستثنى من الحيوان الطاهر، فالكلب والخنزير نجسان وما تولد منهما نجس أو حتى تولد من أحدهما، نعم كل ذلك نجس. ومما يكون من النجاسات أيضا الميتة، فالميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد، وكذلك ميتة ابن آدم هذه ليست بنجسة، ودل على ذلك النقل من القرآن ومن السنة، فهذه استثنيت لما جاء في الاستثناء منها في السنة، وقد جاء استثناء السمك والجراد في الحديث، إلا السمك والجراد، فهذا مستثنى بنص الحديث، فالميتات كلها نجسة إلا السمك والجراد، وكذلك ميتة ابن آدم، لأن ابن آدم يختلف عن غيره، فابن آدم مكرم حيا وميتا. نعم. ونحن عندما نقول ميتة المقصود بها تلك التي ماتت حتف أنفها أو اختل فيها شرط من شروط الذكاء، ماتت حتف أنفها يعني تردت من شاهق أو نطحت أو صدمت بالسيارة أو خنقت خنقا أو صعقت صعقا أو نحو ذلك من الأمور التي تجعلها ميتة. وحتى الآدمي عندما استثني يقصدون بذلك مطلقا، الآدمي مطلقا يعني المسلم والكافر، لأن نجاسة الكافر قالوا نجاسته معنوية وليست عينية، فهذا عندما استثنى ميتة الآدمي وأدخل فيها الكافر أيضا مع المسلم. والإناء إذا ولغ فيه الكلب فإنه يغسل 7 مرات، واحدة من هذه 7 تكون بالتراب، وذلك بخلاف سائر النجاسات، فإن سائر النجاسات تغسل 1 تذهب هذه الغسلة عين النجاسة، وإن زاد عن 1 إلى 3 فهو شيء طيب وقد يفضل حتى يتأكد من إزالة النجاسة. أما الكلب فنجاسته مغلظة، وقد جاء في الحديث النص على أنها 7 تغسل 7 وقد جاء فيها أولاهن بالتراب، وفي بعض الروايات أخراهن بالتراب، فإما الأولى أو يعني الآخرة تكون بالتراب. نعم. إذن النجاسات عندنا نجاسة مغلظة وعندنا نجاسة ليست مغلظة، والنجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب ويكون معه الخنزير أيضا قياسا على الكلب، وما عدا ذلك فهي نجاسة مخففة. وعلى كل حال فهناك مذهب يقصرها على الكلب فقط دون الخنزير، يقول قياس الخنزير على الكلب لا يصح، الذي جاء فيه النص هو الكلب، والخنزير إنما هو يعني اجتهاد من أهل العلم في قياسه على الكلب في النجاسة المغلظة، وإلا فيتفق الجميع أنه نجس، الخنزير نجس لكن يقاس على الكلب في كونه مغلظ، أما كونه نجس فلا خلاف في ذلك.
صحيح.
الشافعية لهم قولان في المسألة، قول أنه كالكلب وقول آخر أنه ليس كذلك. بالنسبة للشافعية عندهم ما يسمى بالقديم والجديد، فالقديم أنه ليس كالكلب، وأما الجديد الذي هو المذهب المعتمد عند الشافعية أنه كالكلب بلا شك. هل يمكن أن يقوم مقام التراب في غسل الإناء غيره أو لا يمكن؟ يعني ما يعرف مثلا بالمنظفات، في القديم كان هناك منظفات غير التراب، ومع هذا اقتصر في الحديث على التراب، فمن رأى هذا المعنى وقال هناك منظفات أخرى لم تذكر واقتصر على التراب فدل على أن التراب مقصود، وعليه لم يجزئ عنده، لا يجزئ إلا بالتراب، لا يجزئ في طهارة الإناء إلا تراب مع 7 غسلات، فلا يقوم مقام التراب شيء من هذه المنظفات. وهناك من أجاز أن يقام مقام التراب شيء من هذه المنظفات، وفي المنظفات العصرية الصابون ونحو ذلك. ومن المنظفات القديمة ما يعرف بالأشنان. الأشنان هذه كلمة كانت تطلق على أخلاط كانت تخلط في السابق من بعض الأشياء التي فيها يعني حرافة وقوة في التنظيف فينظفون بها. إذن هناك رأيان في كون غير التراب يقوم مقامها أو لا. طيب بقي معنا مسألة هنا وهي الخمرة، فإن الخمرة معدودة في النجاسات، الخمرة معدودة في النجاسات. طبعا يبقى نفس القضية نفس الموضوع، هل نجاستها معنوية أم نجاستها حسية عينية؟ هناك من رأى أن نجاستها حسية فتكون نجسة عينا، وهناك من رأى أن النجاسة إنما هو حكمها نجاسة معنوية أي حكمها حكم النجس. الأقرب أن يقال بالنجاسة والعلم عند الله، أقصد النجاسة الحسية العينية، وأما المعنوية فالجميع يتفق أنها نجسة وهي معدودة في النجاسات. فهنا مسألة على كل حال، هنا مسألة وهي يعني مسألة بعد أن مناقشت بعد أن ناقشنا قضية النجاسة العينية للخمر، ماذا إذا تخللت الخمر؟ الخمرة عندما تتخلل، هل عندما آل أمرها إلى الخل بعد أن مرت بمرحلة التخمر وآل أمرها إلى الخل هل تكون طاهرة أم تبقى نجسة؟ الجواب أنها تكون طاهرة، وإلا فكيف يصل الناس إلى الخل؟ وقد اتفق الناس وتعامل الناس ومشى عمل الناس قديما وحديثا على أن الخل من الإدام المرغوب عند الناس، وقد جاء في الحديث نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. إذن لماذا ناقش العلماء هذه المسألة؟ ناقشوها لأن الخمر عندما تخلل لها حالتان، حالة نحكم بالطهارة وحالة نحكم بالنجاسة. فالحالة نحكم فيها بالطهارة هي فيما إذا تخللت الخمرة بنفسها دون أن يطرح فيها شيء يخللها، فتركت حتى انتقلت إلى الخلية بنفسها، وإذا كان كذلك فهي طاهرة اتفاقا بدون أي خلاف. المشكلة فيما لو طرح فيها شيء، فبعض الناس قد يطرح فيها بصلا مثلا، أو يطرح فيها خميرة، أو يطرح فيها يعني علاجا معينا. لماذا؟ كي يستعجل يعجل بالتخليل، لأن الخمرة إذا تركت تتخلل بنفسها تطول تأخذ وقت. طيب ما يعرف بخل التفاح يشمله كلامنا أو ما يشمله؟ في الأساس لا تخمر أصلا، لا يلحقها الخمرية، لا تلحقها. نعم جيد. يبقى فقط الآن الكلام عن الخل العادي اللي هو ليس خل التفاح. إذا قلنا إنهم يعجلون في تخليلها ففي الغالب يعجلونها بمواد كيماوية، ولا فرق بين المواد الكيماوية وبين ما كان سابقا في التخليل. فنقول إذا خللت بطرح شيء فيها أصبحت نجسة وليست خلا، ولا تكون حلالا، ليست طاهرة. ومن هنا على الإنسان أن يتورع فيحاول أن يستبدل خل التفاح بغيره. والسر في ذلك لماذا إذا خللت لم تطهر؟ لأنه استعجل شيئا قبل إيش؟ قبل أوانه. ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمان. نعم. قاعدة الشريعة أن المستعجل الذي تعجل ما أبيح له على وجه محرم فإنه يعامل بنقيض قصده. هذه قاعدة الشريعة يا إخوة، من تعجل الذي أبيح له على وجه المحرم، تعجله على وجه المحرم، فإنه يعامل بنقيض قصده. تمام. طيب من باب الفائدة، ماذا لو أن امرأة تعجلت الحيض فشربت دواء لتحيض قصدها ألا تصلي؟ طيب إذا أردنا نعاملها بنقيض قصدها ماذا نقول لها؟ هنا أريد أن أقول لكم فائدة مهمة جدا، وهي أن الإنسان إذا تعجل الشيء قبل أوانه وتعجله يعني شيء أباحه الله له وهو تعجله قبل أوانه على وجه محرم كهذه الصورة أو غيره، فإنه يعامل بنقيض قصده فلا يعطى قصده، إلا إذا أدت معاملته لنقيض قصده إلى هدم قاعدة من قواعد الشريعة كهذه المسألة نفسها. إذا قلنا لها تصلي أو تقضي سوف نهدم قاعدة من قواعد الشريعة. نعم. ولذلك هذه لا تجري فيها القاعدة. لماذا؟ لأننا سوف نهدم قاعدة مجمع عليها بدون أي خلاف منصوص عليها ومجمع عليها، فهي قاعدة أكيدة نصا وإجماعا أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ولذلك المرأة التي سألت عائشة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لها لماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ماذا قالت لها أم المؤمنين عائشة؟ قالت لها أحرورية أنت. ما معنى أحرورية أنت؟ أحرورية يعني هل أنت تنتسبين لطائفة الحرورية التي هي طائفة من الخوارج؟ الخوارج عدة طوائف، من ضمنهم طائفة اسمها الحرورية، ينتسبون لمنطقة اسمها حرورة أو كذا في العراق أو في الشام فينتسبون إليها. وهؤلاء كانوا يرون ويلزمون المرأة الحائض بقضاء الصلاة من باب عندهم غلو في الدين. كان عندهم غلو في الدين، هذا الغلو أدى بهم إلى هذا الكلام. فقالت حرورية أنت، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، خلاص سلمي تسليما، فهمتم؟ فإذا أدى المعاملة بنقيض القصد أدت إلى هدم قاعدة من قواعد الشريعة فهذا لا تجري فيه القاعدة. قد يقول قائل، ما الفرق بين الخمرة إذا تخللت بنفسها فتطهر وإذا طرحنا شيئا فيها لا يطهر؟ ما الفرق بين المسألتين والنتيجة واحدة وهي الخل؟ نعم قلنا أن من تعجر شيء قبل أوان، لكن هنا يعني لو أردنا فرق آخر أكثر دقة، نظروا إلى شيء وقالوا إن هذه الخمرة لما تخمرت أصبحت نجسة، فعندما نضع فيها شيء يخللها فإن كان هذا الشيء طاهر فإنه سوف ينجس بنجاسة الخمرة، فإذا ما دام قد تنجس بمجرد طرحه فيها فكيف ينتظر أن يطهرها؟ لا يمكن لنجس أن يطهرها. الآن نختم الكلام في يعني الخمر مما يكون، الخمر يكون من ماذا؟ يعني ما هي الأشياء التي يمكن يكون منها الخمر؟ العنب باتفاق، العنب باتفاق الجميع يكون منه الخمر، وما عدا العنب فمنهم من قال يكون منه الخمر ومنهم من قال لا يكون منه. وعلى كل حال الخمر حقيقة قالوا تطلق على ما كان من العنب ومجازا على ما كان من غيرها، وقال بعضهم بل تطلق حقيقة على ما كان من العنب ومن غيره، والضابط في ذلك ليس هو العنب أو غيره، الضابط في هذا أن تكون مسكرة، فكل مسكر حرام، كل مسكر، كل خمر مسكر وكل مسكر حرام، أو كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فكل ما اتصف بصفة الإسكار كان خمرا، كان خمر. ومن ذلك النبيذ، النبيذ في أصله ليس بخمر لكنه إذا استحال بعد ذلك خمرا يكون خمرا، فعندما يضع الإنسان تمرا في ماء ينبذه نصف يوم ثم إذا يعني تشرب الماء بالتمر وكذا يكون حلوا فيشربه الإنسان، هذا لا بأس به، لا بأس به، يوم يومين ثلاثة نعم. ولكن لو فرضنا أنه زاد الوقت وطرحه ولم يستخدمه وتخمر حتى أصبح مسكرا يكون هذا النبيذ خمرا. أما إذا أخذه وطبخه حتى غلى وخرج منه الزبد الذي يغلي، فهذا الغليان إذا وصل إلى درجة الثلثين في المرحلة هذا مما هو معروف عند الناس أنه يسكر، الطلاء كما يقال الطلاء، فهذا يسكر، بخلاف ما إذا غلي غليا يعني فقط مرحلة الثلث، لكن مرحلة الثلثين قالوا إذا وصل هذه المرحلة فإنه في الغالب يسكر. ومن هنا ناقشوا في الفقه الحنفي، الفقه الحنفي اشتهر عنه أنه يباح عنده مثل هذا النبيذ، فناقشهم الآخرون وقالوا لا يباح، هذا مسكر كيف يباح، حتى قال قائلهم ينبغي أن نقتدي بأبي بالإمام أبي حنيفة ولا نقلده بهذه المسألة بالذات وفيما أمثالها. ما الفرق بين الاقتداء والتقليد؟ ما الفرق بين الاقتداء والتقليد؟ الاقتداء أن نتبع الإمام بطريقته هو في الاستمساك بالدليل، بمعنى إذا صح الدليل أخذنا وإذا لم يصح ماذا؟ رددنا، تمام؟ هذه طريقة الإمام أبي حنيفة. أما أن نقلده، ما معنى تقليد؟ تقليد أن نأخذ بما قاله يعني هكذا تقليد أعمى. ولذلك قال القائل من قلد النعمان يعني أبو حنيفة، من قلد النعمان أمسى شارب لمثلث نجس خبيث مزبد، ومن اقتدى بأبي حنيفة لم يكن إلا إماما عابدا في المسجد. قول أي إمام من الأئمة من الأربعة إذا كان قوله ليس معه الدليل فإننا نقتدي بهذا الإمام فنأخذ أو ما نأخذ، إذا لم يكن في قول الإمام دليل يوافق قوله فإن اقتداءنا به يدعونا إلى ترك قوله. طيب، وأما إذا قلدنا فسوف نأخذ بقوله مع أنه مخالف للدليل. قد يقول قائل وكيف يتصور أن الإمام خالف الدليل؟ نقول الإمام لم يخالف الدليل، وإنما الإمام ما بلغه هذا الدليل، أو بلغه وظن أنه ضعيف فتبين بعد أن مات بالبحث أن الحديث كان صحيحا، لأن الأئمة تعرفون الأئمة كانوا متقدمين، أما قضية البحث في الأحاديث وكذا كانت جاءت بعدهم، وتفاوت الأئمة في معرفة الحديث وبضاعة الحديثية واردة، فالبضاعة الحديثية عند الإمام أحمد والإمام مالك كانت غزيرة جدا كثيرة، وعند الشافعي الإمام الشافعي والإمام بحنيفة كانت ليست كذلك، فالأئمة معذورون، أما الذي يقلدهم بعد أن حرف الحق ليس معذورا. وأول خصم يكون خصمه يوم القيامة هو من؟ إمام المذهب نفسه، نفس الإمام يكون خصم هذا الشخص، يقول له من قال لك أن تتبعني في هذا وأنت قد وقفت على أنه أتراني لا أعظم السنة؟ هذا طبعا كل هذا تجديد من الأئمة حتى لا يأتي من يقلدهم في كل شيء، أن بعض الناس يتخذ قول الأئمة كأنه قرآن، حتى قال بعض أتباع المذهب الحنفي، قال في كتاب مشهور عند الحنفية اسمه الهداية، فقال بعضهم من باب التعصب الشديد يقول إن الهداية كالقرآن قد نسخت ما صنفوا قبلها في الشرع من كتب، فاسلك مسالكها واضبط قواعدها يسلم مقالك من زيغ ومن كذب. هذا تعصب شديد لا يرضاه حتى المحققين في داخل المذهب، المحققون والعلماء في داخل المذهب لا يرضون هذا التعصب. ليش؟ لأن من قلد إماما في كل شيء فقد ساواه بمن جعل منزلته منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن اتباعه في كل شيء هو تنزيله منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في العصر. فينبغي أن يترك بعض قول إمامه لا عبطا، وإنما إذا مر بشيء ليس عليه الدليل يتركه. نعم. بالنسبة لمقام التعلم، فإن الإنسان يتمذهب على مذهب واحد الذي هو مذهب بلده حتى يتعلم، وهو وسيلة، ولا وسيلة للتعلم إلا بالمذهب الذي في البلد، فهذا لا غبار عليه بل نحثه عليه. أما في مقام التعبد والعمل، عندما أتعبد الله وأعمل فأتوخى، يعني أعمل بما تعلمته في المذهب، لكن أتنبه إذا كان ثمة مسألة عليها دليل ضعيف عن المذهب أتركها وأعمل بها بموجب الحديث الصحيح والآية الواضحة التي قد تكون في مذهب آخر.